أهلا بكم. المصادر اللي جمعناها اليوم بترسم صورة يعني مثيرة جدا لبداية عام 2026.
فعلا
إحنا ما بنتكلم عن مجرد أخبار عادية، لا، بنتكلم عن هزات حقيقية بتعيد تشكيل عالم الألعاب والتكنولوجيا. فمهمتنا اليوم هي ربط الخيوط دي كلها ببعض، يعني من لعبة ممكن تسبب انهيار للإنترنت لاختفاء أغلى كروت الشاشة وصولا لروبوتات حقيقية في بيوتنا. لازم نفهم الصورة الكاملة.
بالظبط، واللي بتوضحه المصادر دي هو وجود حالة توتر شديدة جداً في الصناعة.
توتر؟ كيف يعني؟
يعني في صراع وجودي بين سيطرة الشركات الرقمية الكاملة ورغبة اللاعبين في امتلاك الشيء اللي بيشتروه فعلاً.
صحيح.
وفي سباق تسلح تقني محموم، بس المشكلة إن تكلفته الباهظة بتهدد إنها تحول الهواية دي لرفاهية تقتصر على النخبة مرة تانية. طيب خلينا نبدأ بالخبر الأضخم، الخبر اللي الكل بيتكلم عنه، تسريب موعد إطلاق Grand Theft Auto V 19 نوفمبر 2026.
التاريخ ده ظهر في لقطة شاشة من قاعدة بيانات داخلية لمتجر أوروبي كبير. الموضوع شكله حقيقي بشكل لا يصدق.
كل المؤشرات بتدعمه، يعني روكستار أصلاً بيحبوا يطلقوا ألعابهم في أواخر الخريف
عشان يستفيدوا من موسم الأعياد.
تماماً، ده تقليد عندهم. والأهم من كده، التوقعات المالية لشركتهم الأم تيك تو.
الأرقام اللي وعدوا بيها المستثمرين.
بالظبط، وعدوهم بسنة مالية 2027 أسطورية بإيرادات متوقعة توصل لـ 8 مليار دولار. يعني مستحيل تحقق رقم فلكي زي ده من غير وحش بحجم جي تي اي 6.
صحيح، كل شيء منطقي، بس التفصيلة اللي عملت كل الجدل مش التاريخ نفسه.
لا،
دي ملاحظة صغيرة في التسريب غيرت كل حاجة، استراتيجية الإطلاق. وهنا بقى القصة الحقيقية. الملاحظة بتقول بوضوح شديد، النسخة الرقمية العادية، النسخة المادية، القرص، مؤجلة للربع الأول من 2027.
يعني اللعبة رح تنزل ديجيتال بس في اليوم الأول،
فقط ديجيتال. دي خطوة يعني جريئة جدا، ممكن نقول متهورة. إلغاء الأقراص عند الإطلاق معناه إنهم بيغضبوا شريحة كبيرة من اللاعبين. إيه اللي يخليهم ياخدوا قرار قاسي زي ده؟ الجواب في كلمة واحدة، السيطرة.
هم مرعوبين من تكرار اللي بيحصل مع كل إصدار كبير، اللي هو البروكن ستريت ديتس،
لما المحلات الصغيرة تبيع اللعبة بدري.
بالظبط، يبيعوها قبل الموعد بأسبوع، وفي خلال ساعات تكون نهاية القصة كلها تسربت على يوتيوب وتويتش.
فهمت.
فالإطلاق الرقمي بنسبة 100% بيديهم الزر الأحمر، يقدروا يفعلوا اللعبة في نفس الثانية لكل شخص على الكوكب. لا تسريبات، لا حرق للأحداث، سيطرة مطلقة.
سيطرة مطلقة، بس على حساب حق اللاعب في الملكية وحفظ الألعاب، ده موضوع تاني خالص.
طبعاً،
بس خلينا من الفلسفة دي ونركز على الفيزياء. حجم اللعبة التقديري بين 220 و250 جيجا بايت، الرقم ده لوحده مرعب. وهنا نوصل للتحدي التقني اللي ممكن يكون أخطر. فكر فيها كده، أقل التوقعات بتقول إن 50 مليون لاعب رح يحاولوا ينزلوا اللعبة في أول 24 ساعة. لحظة، خليني أحسبها، 50 مليون شخص، كل واحد 250 جيجا بايت، ده يساوي 21.5 إكسا بايت. ده جنون. إحنا مش بنتكلم عن مجرد إطلاق لعبة،
لا إطلاقاً،
ده حدث عالمي ممكن يبطئ الإنترنت في مدن كاملة. يعني الرقم ده تقريباً يعادل كل البيانات اللي بتعالجها جوجل في يوم كامل.
بالظبط، أنت كده ما بقتش بتطلق منتج، أنت بتعمل اختبار ضغط للإنترنت العالمي.
والسؤال هو، هل شبكات بلاي ستيشن وإكس بوكس جاهزة للطوفان ده؟
أنا أشك في ده. السيناريو الأقرب للواقع هو إن ملايين اللاعبين رح يفضلوا باصين على شاشة فشل التنزيل لساعات طويلة.
يعني أكبر احتفال في تاريخ الألعاب ممكن يتحول لأكبر موجة إحباط عالمية.
للأسف. طيب، وحتى لو حد نجح ينزل اللعبة العملاقة دي، هيواجه التحدي اللي بعده، تشغيلها. وده بينقلنا للأخبار السيئة للعيبي البي سي.
مشكلة العتاد.
يبدو إن الحصول على كارت شاشة يشغل جي تي اي في اي بأفضل صورة هيكون مهمة شبه مستحيلة.
نعم، التقارير من مصادر موثوقة زي تومز هاردوير وأو سي سي دي بتأكد إن المخزون العالمي لكارت انفيديا الجديد RTX 5090 اختفى تماماً، اتبخر.
الوضع بيفكرنا بأزمة 2021 مع معدنين العملات الرقمية.
صحيح، بس المرة دي اللص اللي بيسرق الكروت من اللاعبين مختلف تماماً. إذن مش المعدنين. طيب مين غيرهم عنده القوة الشرائية دي عشان يشتري كل الكروت دي في لحظة؟
شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.
معقول؟
آه، الشركات دي اللي معاها تمويل بالمليارات لقت ثغرة ذهبية في كارت RTX 1590.
إيه هي الثغرة دي؟
الكارت مبني على معمارية بلاك ويل الجديدة، وفي 32 جيجا بايت من ذاكرة GDDR7 السريعة جداً، والأهم إنه بيدي تقريباً نص قوة شريحة H100 الصناعية الغالية بس بعشر التكلفة.
يا إلهي، يعني صفقة العمر بالنسبة لهم. بس كيف بيقدروا يشتروا كل المخزون ده قبل أي حد تاني؟
باستخدام روبوتات الشراء Purchase Bots. دي برامج بتراقب مواقع زي أمازون ونيو أج، وفي جزء من الثانية اللي بيتوفر فيها أي كارت بتشتري فوراً
عشان يبنوا مزارع العرض بتاعتهم.
بالظبط، عشان يبنوا حواسيب خارقة الرخيصة بتشغل نماذج الذكاء الاصطناعي بتاعتهم.
وده اللي بيفسر الأسعار الجنونية اللي بنشوفها. السعر الرسمي $1,899، بس ده بقى كلام فاضي،
مجرد حلم.
على لي بري الأسعار بين $3,000 و$4,500. بس السؤال هنا، مسؤولية انفيديا ايه؟ مش بيخاطروا انهم يغضبوا اللاعبين اللي هم قاعدتهم الأساسية؟
من وجهة نظر انفيديا الموضوع بسيط جدا، هم بيبيعوا كل شريحة سيليكون بينتجوها، مش فارق معهم مين بيشتريها. بس كلامك صح، ده بيخلق استياء كبير وبيوضح إزاي طفرة الذكاء الاصطناعي بدأت تؤثر بشكل مباشر ومؤلم على هوايات ثانية.
وده بيفتح الباب على مصراعي لشركات المنصات، صح؟ يعني دي اللحظة المثالية لسوني ومايكروسوفت عشان يقولوا تعالوا عندنا جهاز بسعر ثابت وجاهز للعب.
تماماً.
هل في أي أخبار من ناحية سوني؟ كانوا هاديين جداً بعد عروض مايكروسوفت القوية في يناير.
الهدوء ده على وشك ينتهي. المسرب الموثوق نيت ذا هيت أكد إن سوني بتجهز لحدث State of Play كبير في الأسبوع الثاني من فبراير.
متى تحديداً؟
يوم الخميس 12 فبراير، والهدف واضح جداً، استعادة الزخم. وإيه الأسلحة اللي ممكن نشوفها في الحدث ده؟
التوقعات بتشير لثلاثة ضربات قوية. أولاً، الكشف المنتظر عن أسلوب اللعب في مارفلز وولفرين. عشان يردوا على التسريبات الضخمة اللي حصلت لهم.
بالظبط، دي فرصتهم يورونا لعبة مصقولة وناضجة، والأهم يورونا قدرات جهاز الـ PS5 Pro الجديد.
تمام، وإيه كمان؟
في كلام قوي جدا عن عنوان نوتي دوج الفضائي الجديد، المشروع الغامض اللي نيل دروكمان بيلمح له من سنين.
بيقولوا إنه المشروع الأكثر طموحا في تاريخهم.
من الناحية السردية وأخيرا في احتمال كبير لعودة Ghost of Tsushima 2. كل ده له هدف تجاري واضح،
وهو طمأنة المستثمرين.
بالظبط، سوني محتاجة تثبت إن جهاز الـ PS5 Pro اللي سعره ممكن يوصل $700 عنده مكتبة حصرية قوية تبرر وجوده قبل نهاية سنتهم المالية.
ومن وضوح سوني نروح لغموض نينتندو سيدة الأسرار
دايما.
بس يبدو إن في بعض الأسرار بدأت تتسرب من أماكن غير متوقعة أبدا. نعم، والمرة دي التسريب جه من آخر تحديث للعبة Animal Crossing New Horizons. معقول؟
الديتا ماينرز اللي بيحللوا أكواد الألعاب لقوا سطر برمجي واحد بس بيقول كل حاجة.
وإيه هو السطر السحري ده؟
NVN Quality Level High 4K. وجود السطر ده معناه شيء واحد بس،
إنهم بيجهزوا ألعابهم لجهاز جديد أقوى.
بالظبط، نينتندو قاعدة بتحدث محركات ألعابها سراً عشان تكون جاهزة للعمل على ما يسمى مؤقتاً بالسويتش 2. بيجهزوا مكتبة الاطلاق بشكل استباقي.
ده ذكاء شديد. بس هل في أي تفاصيل عن خضرات الجهاز ده؟ 4K من جهاز محمول يبدو خيال علمي.
وهنا يجي دور الذكاء الاصطناعي. الشائعات كلها بتتكلم عن شريحة انفيديا T239 مخصصة بتدعم تقنية DLSS 3.5
اللي هي بترفع دقة الصورة بالذكاء الاصطناعي.
تماماً، يعني الجهاز ممكن يعرض اللعبة داخلياً بـ 1080p والذكاء الاصطناعي يرفعها لـ 4K على التلفزيون بجودة ممكن تقارب من أجهزة الـ PS5. ومع وجود شائعات عن حلقة نينتندو دايركت في 5 فبراير ممكن الكشف الرسمي يكون قريب جداً.
إحنا بننتقل بين أخبار المستقبل القريب جداً والبعيد، وفي خانة البعيد للأسف في أخبار محبطة لمحبي ألعاب RPG.
The Elder Scrolls V.
بالضبط، تسريب لخارطة طريق من مايكروسوفت بثيزدا بيقول إن اللعبة اتأجلت أكتر.
نعم، للأسف نافذة الإطلاق تغيرت من 2026 إلى السنة المالية 2028، يعني ممكن أي وقت بين أواخر 2027 ومنتصف 2028. تأخير كبير ومحبط.
بعد كل الانتظار ده، إيه سبب التأجيل الإضافي؟ هل هو رد فعل على استقبال لعبة ستارفيلد الفاتر؟
أعتقد إنه كده بشكل كبير. المصادر بتقول إن المشكلة في جوهر محرك Creation Engine 2،
يعني المحرك نفسه.
بثيزدا عايزة تتجنب كابوس شاشات التحميل اللي طاردهم في ستارفيلد، فهم حالياً بيعيدوا كتابة أجزاء أساسية من المحرك عشان يطبقوا تقنيات جديدة تسمح بإنشاء مدن ضخمة وعوالم سلسة تماماً من غير أي فواصل تحميل.
يعني بيطاردوا حلم العالم المفتوح الحقيقي والسلس؟
بالضبط. تود هاورد قائد المشروع بيعتبر اللعبة دي تتويج لمسيرته، عايزها تكون تحفته الفنية الأهم،
الماجنوم أوبوس بتاعه،
وهو مستعد ياخد كل الوقت اللازم عشان يحقق ده. وده معناه إن اللاعبين لازم يكملوا لعب سكايريم لسنتين أو ثلاثة كمان على الأقل.
وبنمنى مننتظر سنين لعالم افتراضي واحد يبدو إن عالم جديد وحقيقي جدا من الروبوتات على وشك يوصل لبيوتنا السنة دي.
وهذا ينقلنا مباشرة لمعرض CES 2026.
الكلمة اللي كانت على لسان الكل هناك هي الذكاء الاصطناعي المادي أو Physical AI.
ومن المهم جداً نوضح الفرق هنا. الذكاء الاصطناعي اللي تعودنا عليه هو ذكاء رقمي عايش في السحابة وبيولد نصوص وصور.
تمام.
الذكاء الاصطناعي المادي هو نوع جديد يسكن أجساماً مادية، ذكاء بيتعامل مع قوانين الفيزياء في العالم الحقيقي.
إحنا بنتكلم عن روبوتات متطورة، بس إيه اللي بيخليها مختلفة عن روبوتات المصانع؟
الفرق جوهري. روبوتات المصانع غبية، بتمشي على مسار مبرمج مسبقاً. لو غيرت مكان الكوباية نص سنتي رح تفشل. الروبوتات اللي عرضتها شركات زي فيجر وتسلا والمدعومة بحواسيب جيتسون ثور من إنفيديا مش بتتبع كود محدد، هي بتفهم أهدافها.
بتفهم؟ دي كلمة قوية. إزاي الفهم ده بيترجم لأفعال؟
الفنجان قهوة، فبيبص حوالي ويحدد مكان الماكينة والأكواب ويعمل العملية كلها لوحده.
شيء لا يصدق.
شفنا روبوتات بتطوي الملابس وتجمع قطعة إلكترونية دقيقة، هي بتتعلم بالمشاهدة والمحاولة والخطأ وبتتكيف مع بيئتها زي البشر.
ده يبدو كأنه قفزة هائلة، بس متى ممكن نشوف حاجة زي دي في السوق فعلاً؟
وهنا المفاجأة، المحللين بيتوقعوا إن أول الإصدارات الاستهلاكية رح توصل الأسواق في أواخر 2026
السنة دي؟
والسعر المستهدف هيكون أقل من 20,000 دولار. مستقبل الخيال العلمي اللي بنشوفه في الأفلام ممكن ما يكونش بعيد أبداً، ممكن يبدأ السنة دي.
إذن بعد كل المعلومات دي المذهلة والمقلقة في نفس الوقت، خلينا نجمع الخيوط. عندنا روك ستار بتدفع الصناعة لمستقبل رقمي بالكامل.
مظبوط.
وعندنا أزمة عتاد بيسببها الذكاء الاصطناعي بتخلي الألعاب على البي سي باهظة الثمن بشكل جنوني. وفي المقابل سوني ونينتندو بيتسابقوا لإطلاق منصات جديدة. بنحس كأننا في نقطة تحول حقيقية.
وده بيقودنا مباشرة لفكرة أخيرة ومثيرة للتفكير. إحنا تكلمنا عن موت الوسائط المادية وصعود الأجهزة اللي بتكلف آلاف الدولارات. لما عملية تنزيل لعبة واحدة ممكن تضغط على شبكة الإنترنت العالمية وتكلفة الجهاز اللازم عشان تشغلها تعادل تكلفة سيارة مستعملة، ده معناه إيه لمستقبل الألعاب كهواية جماهيرية وفي متناول الجميع؟
سؤال مهم جداً.
هل الصناعة في سعيها الأعمى لتحقيق معجزات تكنولوجية بتبني من غير ما تقصد حديقة مصورة فخمة ما يقدرش يدخلها ويستمتع بيها غير قلة مختارة تملك المال والإنترنت فائق السرعة؟